إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أشرنا في اللقاء الماضي إلى كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعتنون بجمع السنة وبتدوينها ووضعها في مصنفات حتى تصل إلى الأمة كما قد أرادوا وكما يحب الله ويحب رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا تفنن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في جمع السنة، فمنهم من كان يجمعها على المسانيد أي على أسماء الصحابة، فكل أحاديث الصحابي الواحد تجدها في مكان واحد في هذا الكتاب المسند، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإسحاق بن راهوي وغيرهما من أهل العلم. فتجد مثلا أحاديث أبي بكر الصديق موجودة في مكان واحد، أحاديث عمر بن الخطاب موجودة في مكان واحد، أحاديث عثمان بن عفان موجودة في مكان واحد، أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا موجودة في مكان واحد. فهذه طريقة المسانيد، وهي طريقة سلكها واتبعها طائفة من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهي مفيدة بطبيعة الحال ولا سيما للباحث المتخصص، فإن الباحث المتخصص قد يحتاج إلى معرفة الحديث أن يعرفه من طريق صحابيه، فإن ذلك مما يعينهم على حصر أحاديث الصحابي ومعرفة الرواة الذين يرون هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة، وكم لكل صحابي من الأحاديث وكم للرواة عنه من أحاديث، كل ذلك يفيدهم حيث تخصصوا في هذا العلم الشريف. لكن هناك طائفة أخرى من أهل العلم رتبوا الأحاديث بحسب الموضوعات، بحسب الأبواب، بحسب المسائل. فتجد مثلا الكتاب ككتب السنن مثلا أو كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، الأحاديث فيها مجموعة بحسب الموضوعات، فتجد الأحاديث المتعلقة بالإيمان والتوحيد في مكان واحد، الأحاديث المتعلقة بالصلاة في مكان واحد، الأحاديث المتعلقة بالصوم في مكان واحد، الأحاديث المتعلقة بالزكاة بالحج إلى غير ذلك، كل ذلك موجودا في مكانه على حدة، ويترجمون لكل حديث. فإذا كان كتاب الصلاة مثلا تجد كتاب الصلاة مقسما إلى أبواب ومسائل، كل مسألة وكل باب تندرج تحته حديثان أو ثلاثة أو أكثر، يجعلون تلك الأحاديث المتعلقة بهذا الباب تحت هذا الباب، وهذا بطبيعة الحال مما يعين على تفقه الحديث وعلى فهم الحديث والاستخراج الأحكام الفقهية منه، وهذا بطبيعة الحال من الجهود الجبارة التي بذلها أئمة السنة رضي الله عنهم وأرضاهم لكي تصل السنة إلى الأمة واضحة بينة لا ليس فيها أدنى شبهة أو أدنى لبس. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما رأى جهود العلماء السابقين عليه على هذا النحو، منهم من جمع المسانيد ومنهم من جمع الأبواب، لكنه لم يرى أحدا أفرد الأحاديث الصحيحة بالتصنيف. نعم، من جمع المسانيد جمع في كتابه الصحيح وغيره، ومن جمع الأبواب قبل البخاري جمع في كتابه الصحيح وغيره، ولم يفرد الصحيح ولم يجرد الصحيح ويجعله في كتاب على حدة، في كتاب مستقل. فكانت همة البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إفراد الصحيح، أن يؤلف كتابا، يصنف كتابا يجمع فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يخلط ذلك بالأحاديث الضعيفة، كما لا يخلطه أيضا بالآثار الواردة عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. وعندما ابتدأ الإمام البخاري تأليف هذا الكتاب كانت هناك سبب أو قصة يذكرها المترجمون للإمام البخاري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يروى أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان جالسا مرة في مجلس شيخه إسحاق بن راهوية، هو وأصحابه يعني طائفة من تلامذة إسحاق بن راهوية منهم البخاري كانوا جالسين في مجلس إسحاق بن راهوية. فقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تبارك وتعالى لتلامذته في هذا المجلس: لو أن أحدكم أو أن بعضكم جمع لنا كتابا مختصرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يعني يكون هذا أمر عظيم، أمر مفيد للأمة بطبيعة الحال. يقول البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فوقع في قلبي جمع الجامع الصحيح، فعكفت على جمعه وتأليفه وتصنيفه. وكان البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجد بشارات تدل على توفيق الله عز وجل له على ذلك، فقد رأى رؤيا كما قد ذكر ذلك في ترجمته أيضا، رأى رؤيا أنه واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده مروحة، وهو يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استيقظ ذهب إلى بعض المعبرين ليفسر له هذه الرؤيا، فقال له: أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا رأى رؤيا أخرى أنه يسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبع أثره، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله الشريفة عليه الصلاة والسلام إذا بالبخاري يضع رجله في الموضع الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجله. وفي هذا من الإشارة إلى أنه يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحيد عنها يمنة أو يسرة. كل ذلك من المبشرات، وكل ذلك يدل على أن البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى خلقه الله لهذا الأمر، خلقه الله لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلقه الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه الله ليذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه الله ليصنع هذا الكتاب وليؤلف هذا الكتاب الذي يكون مرجع الأمة من بعده في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عكف البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على تأليف هذا الكتاب. وعادة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يصنفون كتبا يضعون لأنفسهم شروطا وقيودا، لا يؤلفون الكتب جزافا، وإنما يؤلفونها على أسس معينة، على منهج معين، على إطار معين، وعلى قواعد معينة، بحيث كل إمام من هؤلاء الأئمة، كل مصنف من هؤلاء المصنفين يضع شروطا لنفسه يلتزمها في كتابه هذا. فكأنه يقول لك: أنا سأدخل لك أو سأجمع لك في هذا الكتاب أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها صفات معينة، وسأتقيد في اختياري لهذه الأحاديث بقيود معينة، لن أجمع جزافا، لن أجمع من دون قيد أو شرط، بل سأجمع لك أحاديث تتصف بصفات معينة. وهنا لنا وقفة، وهو أنه لا بد للباحث في العلوم الشرعية وفي الأحاديث النبوية والناظر في مصادر الإسلام، مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعرف مناهج المؤلفين، أن يعرف مناهج وشرائط المصنفين لهذه الكتب الحديثية لينتفع بها كما ينبغي، لينتفع بها كما ينبغي. لكن أن يكون شغله أو شغل الباحث هو استخراج الحديث من الكتاب من غير معرفة بطريقة إدخال هذا الكتاب في الحديث في هذا الكتاب، أو بمنهج هذا المؤلف في اختيار هذا الحديث في هذا الكتاب، هذا من قلة العلم ومن عدم الانتفاع الكامل بهذه الكتب التي صنفها علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنني إذا فهمت منهج الإمام، شرط الإمام، الغرض الذي قصده هذا الإمام من وراء تأليف هذا المؤلف، حينئذ أستطيع أن أفهم إشاراته في الكتاب لماذا أدخل هذا الحديث ولم يدخل هذا، أفهمه بمجرد معرفتي بشرطه ومنهجه، لماذا قدم هذا الحديث على هذا وأخر هذا على ذاك. كل ذلك إنما ندركه ونفهمه ونتفهمه من خلال معرفتنا بمنهج الإمام، من خلال معرفتنا بشرطه في كتابه هذا. فمثلا إذا عرفنا أن الإمام البخاري أدخل في كتابه أصح الأحاديث، هذه المعرفة تعيننا على ماذا؟ تعيننا على إدراك أن تلك أي حديث من تلك الأحاديث التي خرجها البخاري هي في الجملة أصح من غيرها مما هو خارج البخاري. بمجرد معرفتنا بهذه المعلومة أفادنا في باب الترجيح بين الأحاديث إذا ما اضطررنا إليه ولم نستطع الجمع أو التوفيق بين الروايات. كذلك أيضا أبو داود في كتابه السنن رحمه الله تبارك وتعالى هو يخرج المقبول عموما، فيخرج الصحيح الذي هو في أعلى مراتب الصحيح كأحاديث الصحيحين، ويخرج الحسن الذي هو قريب من الصحيح ولم يبلغ تلك المرتبة العليا، وأيضا يخرج المقبول بمعنى أن قد يخرج الضعيف الذي هو إسناده ضعيف ولكن ما المتن معناه مقبول لكونه موافقا للقرآن، موافقا للسنة الصحيحة، موافقا لعمل الأمة. معرفتنا بمنهج الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى يفيدنا أيضا، لمجرد أن عرفت هذا المنهج ولو على سبيل الإجمال أستطيع أن أتفهم هذه الأحاديث التي اختارها الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه السنن. فإذا وجدته خرج حديثا في كتاب من في باب من أبواب كتابه ولم يخرج حديثا آخر، فأنا أعلم أن هذا الحديث الذي خرج أبو داود في هذا الباب هو أصح مما تركه ولم يخرجه هو نفسه في هذا الباب، لأنه لما سأله أهل مكة عن شأن كتابه السنن فقالوا له هل أخرجت في كتابك هذا أصح ما تعلم، أم ربما تكون أخرجت حديث وتعلم أن غيرها أصح منها؟ فقال نعم، إنما أخرجت في كتابي أصح ما أعلم من سنة رسول الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب. وكما قلنا سابقا أصح ليس معناه صحيح أي أقوى، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن إذا لم يكن صحيحا فهو أصح أي أقوى أو أقل ضعفا من غيره الذي لم يدخله في كتابه السنن. إذا معرفتنا بمنهج الإمام مهم جدا لنستفيد من كتابه استفادة كاملة. البخاري عليه رحمة الله تعالى وضع لنفسه منهجا، وضع لنفسه شرطا، وضع لنفسه ضابطا يختار على أساسه الأحاديث التي يدخلها في كتاب الصحيح، ألا وهو أنه يخرج في هذا الكتاب أصح ما عنده من الأحاديث، أصح ما عنده من الأحاديث، لا أقول أصح فقط بل الصحيح، أصح الصحيح، أصح الصحيح. فهو لا يخرج في كتابه السنن في كتابه الصحيح الصحيح فقط ولا ما هو أصح، بل يخرج أصح الصحيح. إذن أبو داود يخرج أصح ما في الباب، يعني أقل ما في الباب ضعفا، فإن كان صحيحا فبها ونعمت، وإن لم يكن ضعيفا وإن لم يكن صحيحا فلا يكون ضعيفا ضعفا متناهيا أو ضعفا بالغا، وإنما ضعفه محتمل، فإذا ما قرن بغيره يكون أقوى منه وأفضل حالا. بينما البخاري لا يفعل هذا، بل هو يخرج أعلى مراتب الصحة على الإطلاق. الإمام البخاري يخرج أعلى مراتب الصحة على الإطلاق، وهذه المنزلة العالية من الأحاديث لكي يحققها البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى يصنع أمورا. أولا يختار من كل راو من الرواة، لابد يختار رواة، هؤلاء الرواة هم من أعلى مراتب الثقات. فمثلا إذا كان هناك في زمن من الأزمنة طائفة من الرواة معروفون برواية الأحاديث الصحيحة، فهو يختار لكتابه أوثق هؤلاء وأحفظ هؤلاء وأشهر هؤلاء وأعلاهم مرتبة ومنزلة وحفظة. ثم لا يأخذ حديث هذا الحافظ الذي هو أعلم في أعلى مراتب الحفاظ، لا يأخذ حديثه عن كل من يرويه عنه، إنما يأخذه عن كبار أصحابه عنه، عن حفاظ حديثه عنه، عن أعلى مراتب، عن أعلى الثقات عنه. فإذا مثلا إذا جئنا مثلا إلى الإمام كمحمد ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري كان أحفظ أهل زمانه، كما ذكرنا في لقاء سابق أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يجمع السنة ذهب إلى من؟ ذهب إلى محمد بن شهاب الزهري ليجمع له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب. فسيدنا الإمام محمد بن شهاب الزهري كان من حفاظ أهل زمانه، ولهذا تجد البخاري يعتمد عليه اعتمادا كليا في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا أراد أن يدخل في كتابه الصحيح حديثا من رواية الزهري، هناك من الرواة عن الزهري أمم روت الأحاديث عن الزهري، هل يخرج البخاري كل ما يرويه كل أحد عن الزهري؟ لا، إنما يخرج ما يرويه كبار حفاظ حديث الزهري عن الزهري. وكبار الحفاظ هؤلاء إنما يختارهم البخاري على أسس وضوابط. الضابط الأول أن يكونوا من حيث الحفظ أحفظ من غيره. الضابط الثاني أن يكونوا من حيث الملازمة للزهري والمعرفة بحديثه أكثر من غيرهم. قد يكون الرجل حافظا معروفا بالحفظ، معروفا بكثرة الرواية بسماعها وإسماعها، لكنه ليس من الملازمين للزهري الملازمة الكاملة، لأن العلم والحديث كان عبارة عن مدارس. فتجد مثلا راويا من الحفاظ يحفظ حديث الزهري وربما لا يتقن حديث غير الزهري كإتقانه هو لحديث الزهري. فتجد البخاري عليه رحمة الله تعالى يأخذ عن هذا الحافظ ما قد حفظه من أحاديث الشيوخ، ما قد أتقنه من حديث الشيوخ. فمثلا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام معروف، إمام حافظ كبير، ومع ذلك هو في الزهري ليس كمثل مالك ابن أنس، ليس كمثل شعيب ابن أبي حمزة، ليس كمثل يونس ابن يزيد، وهكذا. فتجد البخاري عليه رحمة الله تعالى قلما يأخذ حديث الأوزاعي عن الزهري، رغم أن الأوزاعي إمام كبير، وإنما يأخذ حديث الزهري عن طريق مالك، عن طريق ابن عيينة، عن طريق شعيب بن أبي حمزة، عن طريق يونس بن يزيد وأمثال هؤلاء الحفاظ الكبار الذين أفنوا أعمارهم في حفظ حديث الزهري. ولا يروي عن الأوزاعي عن الزهري إلا ما قد وجد له أصلا من غير رواية الأوزاعي عن الزهري، يعني لم ينفرد به الأوزاعي، مع أن الأوزاعي إمام كبير، إمام حافظ، لكنه إذا ما قرن بمالك، إذا ما قرن بشعيب، إذا ما قرن بابن عيينة في حفظ حديث الزهري، فهؤلاء المقدمون على الأوزاعي. كذلك معمر ابن راشد أيضا هو من الحفاظ الكبار المتقنون لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا روى عن الزهري له بعض الأخطاء والأوهام، لم يتقن حديث الزهري كإتقانه لحديث غيره. فماذا يفعل البخاري؟ لا يأخذ ما يرويه معمر عن الزهري إلا ما قد وافقه عليه غيره. إذا أراد أن يأخذ حديثا يرويه واحد عن الزهري متفردا به، إنما ينبغي عليه أن يتحقق فيه شرط الحفظ من جهة، ومن جهة أخرى الملازمة التامة للإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يكون كشأن طائفة من الرواة الذين يكونوا التقوا بالزهري مرة أو مرتين ساعة من ليل أو نهار ولم يتخصصوا في الزهري ولم يعتنوا بحديثه كاعتنائهم بغيره من الرواة. سبحان الله، هذه شرائط البخاري أو جانب من شرائط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا يخرج ولا يعتمد اعتمادا كليا على الراوي إلا إذا تحقق فيه هذه الأوصاف. أما إذا كان دون ذلك كما قلت يستأنس بروايته، يستشهد بروايته، يخرج له ما قد وافقه عليه غيره، أما ما قد انفرد به فهذا لا تجده في كتاب البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هو يخرج أهل الطبقات العليا من الثقات. ليس هذا فقط هو شرط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل له شرط آخر، له شرط آخر، وهو متعلق بعلاقة الراوي بشيخه من حيث الاتصال وعدمه. بطبيعة الحال لا يكون الحديث صحيحا سواء عند البخاري أو عند غيره حتى يكون متصل الإسناد، أي أن كل راوي من رواته أخذ الحديث عن شيخه الذي سماه في الإسناد ولم يأخذه عن آخر ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخ شيخه وأسقط من بينه وبين شيخ وبين شيخ شيخ. هذا لا يوجد في صحيح البخاري أبدا ولا في غيره من الكتب الصحاح. لكن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اختلفوا في مسألة علمية متخصصة للغاية، وهي
إذا روى راوي عن شيخ من الشيوخ هذا الشيخ معاصر له، يعني كان يعيش في زمانه، يمكن لهذا التلميذ أن يلتقي بهذا الشيخ وأن يأخذ عنه العلم، هذا أمر ممكن. لكن ليس لم يأتي في هذا الحديث الذي يرويه ولا في غيره من الأحاديث أنه يقول سمعت الشيخ الفلان، وإنما يقول عن فلان، يذكر العنعنة ولا يذكر لفظا صريحا في السماع. كيف أنا أعرف أن هذا الراوي التقى بهذا الشيخ وأخذ عنه وتحمل عنه العلم وسمع منه؟ بطبيعة الحال إذا قال سمع فهذا دليل على أنه سمع من هذا الشيخ، فأنا أحمد روايته على الاتصال أبدا. أما إذا قال عن أو إذا قال فلان كذا، فربما سمع وربما لم يسمع، لأن عن لا تقتضي الاتصال بمجردها، اللهم إلا أن تنضم إليها قرينة تدل على ذلك. وكذلك قال، قد أنا أقول إذا قلت مثلا قال رسول الله، هل معنى ذلك أنني سمعت رسول الله؟ أبدا، كلمة قال لا تقتضي الاتصال، اللهم إلا أن تنضم إليها قرينة أخرى أو دليل آخر يدل على ذلك. فالعلماء الكبار اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن الراوي إذا لم يكن معروفا بالتدليس، يعني ليس معروفا بأنه يحدث عن بعض الناس بما لم يسمعه منه، ثم وجدناه يروي عن شيخ من الشيوخ ويقول عن أو قال من غير أن يقول سمعت أو حدثني، فنحن نحمل روايته على الاتصال لأنه لا يعرف بالتدليس ولا يعرف بأنه يروي عن شيوخ لم يرهم أو لم يسمع منهم. البخاري يقول لا، هذا وإن كان كافيا، لكن في كتاب الصحيح لا يمكن أبدا أن أتساهل هذا التساهل، بل لابد أن يصرح بالسماع في مرة من المرات، أو يأتي في رواية ما يدل على أنه التقى بهذا الشيخ وأخذ عنه العلم، حينئذ أحكم له بالاتصال وأدخله في كتاب الصحيح إذا تحققت بقية الشرائط الواجب تحققها في الحديث على نحو ما ذكرنا من اختياره لكبار الحفاظ واختياره ما يرويه عنهم كبار أصحابهم الحفاظ المتقنون الملازمون لهم. فهذا أيضا مما يدل على احتراز البخاري وعلى دقة البخاري وعلى احتياط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث إنه لا يختار لأحاديث كتابه هذا إلا أصح الصحيح وأعلى مراتب الصحيح وأعلى درجات الصحيح. فهذا أيضا من شروط الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومنهجه المستقيم القويم الذي اختاره لكتابه الصحيح. بطبيعة الحال قد يكون الذي اختاره غيره من الأئمة من الاكتفاء بإمكانية اللقاء، وإن لم يقع اللقاء أو وإن لم يدل دليل على أن اللقاء قد وقع، قد يكون كافيا في الحكم على حديث الصحة بطبيعة الحال، لا سيما إذا انضمت إلى ذلك قرائن معينة تدل على ذلك، كأن يكون الشيخ والتلميذ من بلد واحدة. فإذا كان الشيخ والتلميذ من بلد واحدة وأحدهما يروي عن الآخر، فهذا يرجح عند العالم البصير الخبير أن هذا الراوي روى عمن قد سمع منه. لكن هذا وإن كان ممكنا وإن كان قد يكون راجحا، لكن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يكتفي بمجرد الرجحان، وإنما أراد أن يصل إلى حد اليقين، إلى حد الوثوق التام، الطمأنينة الكاملة، فلا ينتابه أدنى شك في اتصال الحديث وأن الراوي روى الحديث عن شيخه فعلا سماعا والتقى به وأخذ ذلك عنه الحديث من دون أن يتسرب ولو 1% أو أدنى شك في أنه ربما لم يلتقي به أو لم يأخذ عنه ذلك الحديث. وهنا تنجلي لنا إمامة هذا الإمام العظيم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويظهر لنا بجلاء أن هذا الإمام رحمه الله تعالى الذي أثنى عمره في اختيار الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل في كتابه الصحيح أي حديث، ولم يتساهل أدنى تساهل، وإنما اختار لكتابه هذا أصح الصحيح ووضع له لنفسه ضوابط وشرائط، حتى إنه أتعب من بعده، ولهذا كان كتابه من دون منازع أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما يتعلق بهذا الجانب وبشرح منهج الإمام البخاري وبيان شرائطه التي التزمها في كتابه الصحيح، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن